بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولم يختمها بصدق الله العظيم. أي نعم نعم إيه؟ إذا بلغهم شريعة الله هنا لا بأس أن نقول هذا لا سيما في الأمور الهامة العظيمة. نعم لا أعلم في هذا دليلا لكن الفقهاء يقولون أنه يستحب واستدلوا وذكروا قاعدة في هذا أن استقبال القبلة مستحب في كل طاعة إلا بدليل لكن في النفس من هذا الشيء. نعم شيبة
الأفضل لمعلم القرآن هو يعلم إذا مر بآية سجد أي يسجد ولا يستمر في
التعليم؟ إن سجد فلا بأس وإن ترك فلا بأس. إن كان المسألة يعني ما يحصل فيها تشويش مثل أن يكون يعلمهم في المسجد فيسجد أول مرة، إن كان يحصل فيه تشويش لو كان يعلمهم في مدرسة وهم على كراسي أمامهم مواصلات ولو أراد أن يسجد لكان تلخبطوا ومضى مدة قبل أن يصلحوا المكان للسجود فهذا لا يسجد لأن الأمر واسع في هذا. نعم ما أظن لا لا بعيد إيش البشرة بإيش اي نعم وقد يأتي من الفرح لكن يكوش البشارة اللي في الآية لأن الآية آية تخويف قال بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. نعم
حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
طيب قلت أقرأ عليك، الجملة هنا خبرية أو إنشائية؟
إنشائية.
إنشائية لأن التقدير أقرأ عليك والاستفهام إنشاء، ومنه قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. كلمة هم ينشرون هذه جملة إنشائية والتقدير أهم ينشرون، ولهذا يحسن الوقوف على قوله أم اتخذوا آلهة من الأرض ثم تقول هم ينشرون، لأنك لو وصلت لكان يفهم منها أن الجملة صفة لآلهة أو حال منها. نعم ورد في حديث إن لم تبقوا فتباكوا، لكن ما أدري في صحته والظاهر لي أنه ضعيف. عندكم في شيء؟ ها؟ لا هو مروي عن الرسول مرفوعا لكن أظنه ضعيف. عندكم؟ جواز التباكي غير طلب التباكي. التباكي لا بأس إذا كان إنسان منفرد، أما إذا كان عند جماعة ويخشى على نفسه من الرياء فالأولى تركه. نعم وهذا اللي هم يقول إذا كان إنسان مع غيره فالذي أرى أن لا يفعل لأنه يخشى أن يدخله الرياء. لا البكاء هذا ما هو باختيار واحد. لا 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 ما نعم إذا بان حرفان وإذا كان من غير خشية الله، أما إذا كان من خشية الله ما يبطل الصلاة لأن الرسول كان يسجد له عزيز بصدره عزيز كعزيز المرجل. على ايش؟ على إيه يقول هذا من الكلام عندهم ان الكلام ما تركب من حرفين، فكل كلام فهو مطل للصلاة هذا على زعمهم. انما البكاء من غير خشيه الله، والله يعني القول بانه مطل للصلاة قوي، مثل لو ان انسان اخبر بمصيبه وهو يصلي فبكى، لا سيما اذا كان يستطيع ان يمنع نفسه ولم يمنعه، اما اذا كان بدون اختيار فلا يضر. نعم، اتينا بثلاث.
باب اسم من راى بقراءه القران او تاكل به او فجر به.
رحمه الله. عندنا او فخر به. عندك فجر؟ شف ال
يقول الأكثر بالجيم، وحكى ابن التين أن في رواية بالخاء المعجمة.
ما ذكر الفرق بينهم؟
فما
ما قال على أن الصلور يكون معنا كذا وعلى الثاني يكون معنا كذا؟
ثم ذكر في ذلك ثلاثة حديث.
صاحبنا
يقول بالخاء المعجمة في الفرع وفتح كمسخة الملك فجر بالجيم الأكثر.
فجر بالجيم.
بس.
نعم. فجر بالجيم الأكثر.
بس. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الباب بعد قوله البكاء عند قراءة القرآن، لأن البكاء قد يقع رياء وسمعة، فأتبع الباب الأول بهذا الباب. طيب، من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أي طلب أن يعطى شيئا به، وكان بعض القراء فيما سبق يجلسون سطرا 10 15 6 7 في المسجد الحرام يقرؤون القرآن من أجل أن يتصدق الناس عليهم. ها؟ لا لا زال لا عجيب إلى الآن. والله أنا أخاف أنهم كثيرين، يعني يصلون إلى 15 صف، أما الآن ما أنا بشوفه. طيب، على كل حال هؤلاء يتأكلون به، نسأل الله العافية، يعني ما يقصدون به إلا أن يعطف الناس عليهم ويعطونه، هذا من يتأكل به. أما فخر به أي قرأ افتخارا، وهذا نظير ما مر علينا في الخير الذي يربطه فخرا ورياء، فهذا يقرأ تفاخرا وتعاظما أمام الناس، هذا أيضا ليس له حظ في الآخرة والعياذ بالله. أما قول فجر به للجيم، فالظاهر أن معناه يعني أنه لم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، بل كان فيه فاجرا مكذبا لأخباره عاصيا لأوامره. نعم، معلوم، ما في شك، يجب إيمانهم. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.
نسأل الله أن يعيذنا من شر الحلافة. يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار ولا عقول لهم أيضا، فهم صغار في السن سفهاءه بالعقل، ولهذا قال سفهاء الأحلام أي العقول، ما عندهم عقول، لكن مع ذلك فصحاء الأقوال يقولون من خير قول البرية، المعنى يقولون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا وجه آخر يقولون أقوالا يظنها السامع أنها قول خير الناس لفصاحتها وبلاغتها. ففي معنى الحديث إذن وجهان، أحدهما يقولون من خير من خير قول البرية، يعني من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن خير قول البرية ما هو؟ خير قول البرية ما هو؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. أو من خير قول البرية يعني أن قولهم إذا سمعوا الإنسان قال هؤلاء خيار الناس، لأن قولهم يسحر، عندهم فصاحة وطلاقة. لكن نسأل الله العافية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. المرق معناه المرور بسرعة، يعني السهم إذا ضرب الرمية خزقها ثم خرج بسرعة. هؤلاء كذلك بالنسبة للإسلام، يعني كأنهم يدخلون فيه ويخرجون منه بسرعة، نسأل الله العافية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أعوذ بالله. الإيمان بالأفواه فقط وليس بالقلوب، لأنه لا يتجاوز الحناجر. والحنجرة هذه أعلى، يعني أعلى الحلقوم، هذه الحنجرة. فهم والعياذ بالله لا يصل الإيمان إلى قلوب، وإن كانوا فصحاء وبلغاء وأقوالهم خير، لكن بدون إيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أينما لقيتموهم فاقتلوه. أينما هي ظرف مكان، أكد عمومها بماء، أينما. وقوله فاقتلوهم حتى لو كانوا في الأشهر الحرم، على القول بأن تحريم القتال فيها لم ينسخ، فإنه يجب قتله. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يضرون الناس، هم الذين يضرون الناس، لأن أقوالهم من خير قول البرية، إذا سمعهم السامع اغتر فيه. ولكنهم والعياذ بالله لا يصل الإيمان إلى قلوبهم، فإذا لقيناهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم. ولكن في هذا الحديث إشكال عظيم، وهو أننا نحن مأمورون بأن نأخذ بالظاهر، وليس لنا أن نبحث عن الباطن. فكيف نعرف حال هؤلاء وهم يظهرون خير قول البرية؟ كيف نعلم هذا؟ لا بد أن ندرس أحوالهم دراسة عميقة وننظر. فهؤلاء لهم سيمة من أهمها أنهم يكفرون المؤمنين، لأن لهم طريقا معينا خاصة، من لم يسلك عندهم فهو كافر. فتجدهم والعياذ بالله لا يرون أحدا على خلاف ملتهم إلا قالوا إنه كافر. وهم يظهرون الإسلام ويقولون خير قول البرية، لكن الإيمان لم يصل إلى قلوب. وإذا قتلهم الإنسان يأثم، يؤجر. طيب، يؤجر يوم القيامة، وهل قتلهم إلى الإمام أو إلى الإمام وأفراد الناس؟ بمعنى أنني إذا علمت من شخص أن هذه حاله، هل أقتله؟ الجواب لا شك أن إقامة الحدود وقتل المرتدين إنما هو إلى الإمام، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام أبدا، لأنه لو فتح الباب وصار كل شخص يقتل من يراه مباح الدم لحصلت الفوضى الكثيرة، ولا اعتدى كل إنسان على شخص وقال إنه مباح الدم. نعم، لو فرضنا أن الإمام لا يطبق الحدود ولا يعمل بمقتضى الشر في هذا الباب، وسنحت لك فرصة لقتل هذا المفسد الذي يقول من خير قول البرية ولكنه يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فحينئذ لك أن تقتله، لك أن تقتله لعموم الأدلة الدالة على إباحة دمه. ولكن منعناه فيما إذا كان الإمام مستقيما مقيما للشريعة خوفا من من الفور وتركا للاحتياط على الإمام. فإذا كان الإمام غير مستقيم ولا مقيم لحدود الله وشريعة الله فحينئذ لنا أن نقتله، ولكن على وجه لا يحصل به أذى أو ضرر، لأنه ربما إذا قتلته على وجه يحصل فيه أذى أو ضرر تكون المضرة الناتجة عن ذلك أضعاف أضعاف قتله. والإنسان العاقل البصير يقدر الأمور ويوازن بينها وينظر المصالح والمفاسد. نعم. نعم الخوارج من هؤلاء، الخوارج من هؤلاء نستطيع. نعم. ها؟ هذه الفرقة أيضا فيها خلاف بين العلماء هل كفار أم لا. كثير من العلماء يرونهم غير كفار، يرون أنهم متأولون مخطئون، حتى أنه يروى عن علم أبي طالب أنه سئل أكفار هم، قال من الكفر فر. فمسألتهم هذه يعني هل هم كفار أو الكفار مسألة الخلاف فيها طويل وعريض، وقد ذكره الشوكاني في شرح منتقى وأطل فيه، وبحثه شيخ الإسلام أيضا في الفتاوي وغيره، لأن مسألة ما هي وليدة عهدها، مسألة قديمة. هنا هذا أمر نسبة، حتى أن نحن في آخر الزمان ما أعرف كل حال، يمكن يجي آلاف السنين ما قامت الساعة. اصبر يا أخي بيجينا، ترى ما كملنا الحديث فيه ألفاظ متعددة. نعم.
حدثنا عن الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الغياث السلمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد.
شلون عن محمد؟
عن محمد بن إبراهيم بن الخالد السلمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النخل فلا يرى شيئا وينظر في القدر فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الكوف.
الله أكبر. يعني من سرعة نفوذ هذا السهم ما يصيبه الدم، يعني ينفذ في الجسم ويخرج قبل أن يتلطخ بالدم، وهذا بناء على سرعة نفوذه. هنا هنا يقول فيها عليه الصلاة والسلام إننا نحقر صلاتنا مع صلاتهم، وفي هذا دليل على أن الإيمان في القلب وليس في إتقان العمل الظاهر، فإن هؤلاء الخوارج يتقنون العمل الظاهر، إذا رأيته يصلي وش صلاته مع صلاته، إذا رأيته يصوم في حفظ لسانه وجوارحه في صومه وفي كثرة صومه وتوش أنا معه، إذا رأيت أي عمل يقول هذا عمم قال وعملكم مع عمله، فيشمل جميع الأعمال الصالحة، إذا رأيت تقول هذا ما لي به طاقة ولا لي بمسابقة يداه، نحق صلاتنا مع صلاتهم. لكن نسأل الله العافية والسلامة إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، ولهذا قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وانتبه يا أخي لهذا، انتبه هل القرآن يمضي وينفذ إلى قلبك ويؤثر فيه؟ فاحمد الله على هذه النعمة، وإن كان الأمر بالعكس فاحذر أن تكون مثل هؤلاء. ولا يلزم إذا يعني لا يلزم إذا كان فينا منهم صفة أن نكون كإياهم في كل الصفات. ولهذا لما قرأ شخص قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يتكلم على فئه من الناس تعمل عملا غير صالح تظنه صالحا. قال له هذا الاستدلال بالايه غير صحيح، لان الله قال فيها اولئك الذين كفروا بايات ربه ولقائه، وهؤلاء ما كفروا. هل جواب ان نقول لهؤلاء نصيب من عمل هؤلاء؟ لهم نصيب. هل أخسروا عملا؟ ربما نقول كافر، وأخسر اسم تفضيل. لكن من لم يصل سوء عمله الذي زين له إلى الكفر فله نصيب من هذه الآية. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله من فسد، أو ابن عيينة، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. كذلك إذا رأينا شخصا يحسد الناس على ما أتاهم من فضل نقول هذا فيه شبه من اليهود. ولازم في المشابهة المطابقة من كل وجه. الحاصل أن هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ففكر في نفسك، هل أنت تقرأ القرآن فينفذ إلى قلبك ويؤثر فيه، أو أنك تقرأه ولكن لا يجاوز الحنجرة؟ فالإنسان يجب أن يكون يقظا. والحقيقة أن مثل هذه الأحاديث تمر علينا ربما تأثر بها تلك الساعة ولكن ننسى، نسأل الله أن يهدينا. هنا نعم المرآة، لأن هؤلاء يقرؤون القرآن لكنهم يرؤون به فلهذا لا ينتفعون به. نعم. وربما نقول أيضا إن على نسخة يفتر به أن هؤلاء يفترون في القرآن، فمثل القرآن يحرم قتال المؤمنين وهم يبيحون قتال المؤمنين. نعم. ما ينبغي أي قول لا أعمال صالح، لأن الظاهر الآن قبل الآن أنا فلق بها إذا أنا قشت أن أقول أقول من الصلاة أو إلى من أقول ما ينفع هذا يوحق مثلا عمل مع عملهم فهذا لا ينفعهم عند الله. إيه نعم، كل الأعمال ربما هذا الرجل يصلي صلاة من أحسن الصلوات لكنه فاجر، تجده يغش الناس ويكذب ويغادر ويعني يغدر في العهد ويعمل كل عمل منافقين. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كفر مؤمنا ولم يكن هذا المؤمن كافرا فإنه يعود عليه. ها؟ اي ها هم كفار لكن يجب ان نعرف الفرق بين القول والقائل، لان ربما يكون هذا القائل متأولا ظانا ان هذا هو الحق، بخلاف اللي يقول والله ما انت تأويل لكن بس انه اكره هذا الرجل فكفره. هي معلومه لكفر الثاني الناس مجرد ان يكرههم بغضهم غير متأول. نعم نعم. بلى كيف الذي يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الغمية، ما يلبث الإسلام ولا لحظة عين ولا لحظة، يعني إلى حد أن السهم يخرج ما يتأثر بالدم. هذا شيء عظيم، لأنهم يقولون أنهم متأولون، يقولون أنهم متأولون. والتأويل هذا قد يكون الإنسان فيه معذورا فيلتبس عليه الحق بالباطل فيعذر بذلك. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
هذا سبق الكلام عليه وبينا وجه ذلك وانطباق المثل على الممثل. والشاهد من هنا قوله مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحان، فهذا المنافق يقرأ القرآن لكنه يفتر به ما يعمل به، يقولون آمنا وما هم بمؤمنين. نعم. إذا قامت هذه الحجة وكان على أمر يكفر به فهو يكفر. نعم.
باب قرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمرو قوله
عن عمر
قوله. وجندب وصح وأكثر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي، قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم.
الله أكبر. هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي أن نقرأ القرآن، ويشمل هذا قراءة لفظي وقراءة معناه ما ائتلفت القلوب. فإذا اختلفنا وتطور الأمر وصار جدالا ومراء فإن الواجب التوقف وأن نقوم عن هذا ونعرض عنه. وكذلك أيضا في المسائل العلمية ينبغي أن نستعمل هذا ما دام المقصود الحق وبهدوء وأتلاف القلب فليكن البحث. فإذا ترقى إلى جدال ونزاع وانتفاخ أوداج واحمرار عيون ووقوف شعر، نعم، فحينئذ نتوقع، لأن ما بقي إلا الضرب. حينئذ نتوقع لأن هذا يحدث عداوة، وهذا يوجد الآن في بعض الإخوة إذا اختلفوا في مسألة ربما تكون بسيطة، يعني بالنسبة للمسائل الكبار، يعني قليل هينة بالنسبة للمسائل الكبار، تجد واحد منهم ينفعل انفعال عظيم. حتى إني حدثني بعض الناس أن رجلا قام يعظ الناس في المسجد تكلم وقال إن الذي يحلق لحيته كافر مرتد. نعم، سبحان الله، أعوذ بالله. بعض العلماء يقول مكروه، بعض العلماء يقول حرام، ولم يقل أحد من العلم أنه كافر. لماذا يا أخي؟ قال لأنه رغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. نعم، وش نقول إذا لم يكن من الرسول من يكون منه؟ من الشياطين والكفار. إذن وبعدين احتدم النزاع بينهم وصار يقول حسب ما حدث به صار ضجة عظيمة في المسجد، حتى أن العامة وتالي أن العامة لهم ناس مثل هذا أبو حالق وهذا أخو حالق من الأشبعل هموا بقتل يعني في ضرب الرجل الواحد هموا به قالوا عدوا العامة ضربك الله جل أقواتنا كفار وأقواتنا كفار ما نبيك الآن ولا حديث. نعم هذا حصل الاحتدام يعني بلغني هذا. فهذه الأشياء يعني قصدي المجادلة إذا أولا يجب أن يكون المقصود منها طلب الحق للانتصار للنفس. إذا كان قصدك الانتصار للنفس فاعلم أنك مغبون لأن الذي ينتصر لنفسه دائما ربما يؤول الأحاديث بل أصح يحرفه يحرف النصوص علشان ينتصر لقوله. فيجب أن أولا أن تريد وأسأل الله يعيني وإياكم على ذلك أن تريد الحق أينما كان. وإذا تبين لك أن قولك خطأ فاحمد الله على ذلك لأنك لو بقيت على هذا الخطأ ضللت أنت وأضللت غيرك. لكن إذا يسر الله لك من يرد الخطأ فهذا من نعمة الله هذا من نعمة الله. حتى لو فرض أن أحدا من الناس جادلك ولم يتبين أنك مخطئ فاحتمال أنك مخطئ وارد ولا غير وارد وارد. إذن فاحمد الله أن الله قيض من يجادلك في هذا الأمر فلعل الصواب يكون معه فعلى الأقل يخف من يتبعك من الناس الذين يضلون بسبب قولك. فإذا قصد الإنسان الحق أينما كان قال الحمد لله أنا علي أن أبلغ ما أرى أنه الحق من رأى كما رأيت وأخذ بما قلت فذاك ومن رأى خلاف ما رأيت فهو معذور ويجب عليه أن يتبع ما يرى أنه الحق. المهم أنه إذا وصل الجدال إلى المراء والنزاع الذي يؤدي إلى اختلاف القلب أو اختلاف القلوب فالواجب إيش؟ قطع النزاع. الواجب قطع النزاع. وثق بأنك إذا قطعت النزاع في هذه الحال فإن صاحبك وأنت أيضا سوف تهدأان سوف تهدأان وربما مع الهدوء يرى الإنسان الحق بعين البصيرة. لكن مع الغضب والانفعال وحب الانتصار للنفس ربما ما ترى الحق. فإذا قطع النزاع وعادت النفوس إلى ما هي عليه ربما يتبين الحق. وهذا هو الحكمة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفتم فقوموا عنه. هنا ها كيف اي والله مو بحسن. انا ارى في هذه المسائل خصوصا يعني في العلماء المعاصرين الذي يمكن ان تتفاهم معهم قبل ان ترد احسن هذا اولى لأن هذا فيه مصلحة حتى لعموم الناس. لأن الناس إذا صار بعضهم يكسر بعضا قلت الثقة في كل الناس يعني تقل الثقة بالراد وبالمرضي عليه وهذه خطيرة. إذا لم يثق العوام بعلمائهم صار فيه خطر عظيم هذا من الخطأ. أو على الأقل يعني إذا كان الإنسان ولا بد أو نعم يكتب هو القول الصحيح يكتب القول الصحيح ثم يقول في القول الخطأ فإن قيل كذا وكذا فالجواب كذا وكذا ويبقى كتابه قد وين فيه الحق ورد على الباطل الذي يعتقده باطلا من غير أن يشرع أحد. لكن بعض الناس يكون مشغوفا بهذه الأمور ولهذا تجد أكثر كتبه ردود هذا مو أحسن. المهم على كل حال الميت أهون لأن قد يكون أهون وقد يكون أشد أيضا إذا كان الميت ممن يوثق بقوله ويأخذ الناس به. طيب كم الصفحة؟
أيضا تكرار الحديث في نفس الباب
الفائدة هو أنه قد يكون فائدة في السنة أو في المتن في زيادة أو تقديم أو تأخير. وعلماء الحديث عندهم يعني اصطلاحات ونكت في تكرار الحديث، خصوصا البخاري ما يعرفها إلا أهل الفن.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وبهذا ينتهي شرح كتاب فضائل القرآن، ويليه كتاب النكاح المكون من 16 شريطا. هذا وقد وضعت أشرطة المجموعتين في حقيبة واحدة مع فهرس بمحتويات كل شريط. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في هذا الشريط متسع، فيسرنا أن نكمله بهذه المادة من الشريط رقم
5339.
في بداية هذا الدرس نفتتحه بحديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه، أي بالسعادة الدائمة في الدنيا والآخرة، لمن يبلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نقف مع رجل عظيم دافع عن السنة وقمع البدعة، إنه إمام جليل نسمع عنه كثيرا إذا سمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنسمع بعد الحديث رواه البخاري، فعندما نسمع رواه البخاري تطمئن القلوب وتهدأ النفوس، وتأخذ هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري دون نقاش ودون جدال، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرقيها إلى غربيها أجمعت أن كتاب صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. كتاب صحيح الإمام البخاري الذي قال مؤلفه محمد بن إسماعيل البخاري: والله ما وضعت شيئا في كتابي هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا اغتسلت وتوضأت إلا اغتسلت وصليت ركعتين ثم أكتب الحديث في كتابي. ما من حديث كتبته إلا اغتسلت وصليت لله تعالى ركعتين. أيها الأحباب الكرام، من هو البخاري؟ من هو الإمام البخاري؟ الإمام البخاري هو سيد الحفاظ والمحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. نريد أن نأخذ عصر البخاري، في أي عصر عاش الإمام البخاري؟ عاش البخاري رحمة الله عليه عاش معظم عمره في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، فقد ولد عام 94 يعني 194 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعاش الإمام البخاري إلى سنة 256 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عصره فكان عصر الإمام البخاري تحت حكم العباسيين، أي ولد البخاري في عهد الدولة العباسية، وكانت الدولة العباسية عاصمتها بغداد، وكانت في أوج قوتها وأوج حضارتها. وفي تلكم العهود كان فتح عمورية، والذي يسمى من عظمته فتح الفتوح، يسمى هذا الفتح فتح عمورية، يسمى فتح الفتوح في هذه العصور الزاهرة سياسيا واقتصاديا وحضاريا واجتماعيا. ولد الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. أما نسب الإمام البخاري، هو أمير المؤمنين في الحديث. الإمام يسمى الإمام المقدام، أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. كان جده هذا بردزبة فارسيا على دين قومه، ومات على المجوسية. فسبحان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أما أبوه إسماعيل، أبو الإمام البخاري إسماعيل، كان عالما جليلا، سمع من حماد بن زيد، وسمع الحديث من الإمام مالك. وهذا يعني أبوه قال عن نفسه عند وفاته: لا أعلم في مالي درهما في حرام ولا في شبهة. هذا والد الإمام البخاري قبل وفاته قال: لا أعلم في مالي درهما في حرام ولا في شبهة. إذن فقد جمع والد الإمام البخاري مع العلم والاجتهاد في الدين، جمع التقوى والورع، جمع التقوى والورع. وهذه هي زينة العلماء، عندما يتزين العالم بالتقوى والورع الذي لا يعلم ما في قلبه إلا الله رب العالمين، فيكون بينه وبين الناس متجملا متزينا، وبينه وبين الله عز وجل في غاية من التقوى والورع. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الورع والتقوى. أما نبوغه في طلب العلم، فقد كان الإمام البخاري آية من آيات الله في طلب العلم والحب. نبغ في طلب العلم وهو من صغره، وكان في الكتاب، وكان حينها الآباء يرسلون أولادهم إلى حلق العلم إلى الكتاب، فأول ما يحفظون كتاب الله. فالبخاري رحمة الله عليه حفظ كتاب الله عز وجل منذ صغره، منذ نعومة أظفاره حفظ القرآن الكريم. فرزقه الله عز وجل بعد حفظ القرآن، رزقه الله قلبا واعيا وحافظة قوية وذهنا وقادا، حفظ الحديث، فأخذ بالحديث بحظ وافر، وحفظ كثيرا، بل عشرات الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ العاشرة من عمره، ولم يبلغ العاشرة من عمره رحمة الله عليه. ولما بلغ 16 حفظ كتب الأئمة، لما صار عمره 16 حفظ كتب الأئمة والعلماء وعلماء الحديث، فأخذ يناظرهم وأخذ يلقي عليهم الحديث وأخذ يناقشهم بأدب وورع وتقوى رضي الله عنه وأرضاه. يقول وراقه، ووراقه معناه الذي يجالسه دائما ويسافر معه ويحضر له أوراق الحديث والعلم. ماذا يقول هذا الوراق عن البخاري؟ يقول أن البخاري قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. منذ كنت في الكتاب والله عز وجل ألهمني حفظ الحديث. يقول: قلت له: كم عمرك يا شيخ ساعتها حين ألهمت حفظ الحديث؟ قال: 10 سنين. 10 سنين كان عمري وكنت أحفظ الحديث كما يقول عن نفسه رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحباب الكرام، أتم البخاري رحمه الله سن 16 من عمره وهو في بلده بخارى، وهي الآن ترزخ تحت السوفييت الحمر الذين يقتلون المجاهدين في الليل والنهار. هذه بخارى من بلاد السوفييت من شرق آسيا. كانت هذه البلدة هي موطن ومولد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه.
من ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولم يختمها بصدق الله العظيم. اي نعم. نعم. إيه؟ إذا بلغهم شريعة الله. اي نعم. لا بأس أن يقول هذا، لا سيما في الأمور الهامة العظيمة. نعم. لا أعلم في هذا دليلا، لكن الفقهاء يقولون أنه يستحب، واستدلوا وذكروا قاعدة في هذا أن استقبال القبلة مستحب في كل طاعة إلا بدليل، لكن في النفس من هذا الشيء. نعم. شيبة.
الأفضل لمعلم القرآن هو يعلم إذا مر بآية سجد، أي يسجد ولا يستمر في
فعله؟ إن سجد فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. إن كان المسألة يعني ما يحصل فيها تشويش، مثل أن يكون يعلمهم في المسجد فيسجد أول مرة، إن كان يحصل فيه تشويش لو كان يعلمهم في مدرسة وهم على كراسي أمامهم ماصات ولو أراد أن يسجد لكان تلخبطوا ومضى مدة قبل أن يصلحوا المكان للسجود، فهذا لا يسجد لأن الأمر واسع هذا. نعم. ما أظن. لا لا بعيد. إيش البشارة بإيش؟ أي نعم، هو قد يأتي من الفرح، لكن يكوش البشارة اللي في الآية. محمد الله، لأن الآية آية تخويف. قال بعدها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. نعم.
حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
طيب، قلت: أقرأ عليك. الجملة هنا خبرية أو إنشائية؟
إنشائية.
خبرية.
إنشائية، لأن التقدير أقرأ عليه، والاستفهام إنشاء. ومنه قوله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. كلمة هم ينشرون هذه جملة إنشائية، والتقدير أهم ينشرون، ولهذا يحسن الوقوف على قوله: واتخذ أم اتخذوا آلهة من الأرض، ثم تقول: هم ينشرون، لأنك لو وصلت لكان يفهم منها أن الجملة صفة لآلهة أو حال منها. نعم. ورد في حديث إن لم تبقوا فتباكوا، لكن ما أدري وش صحته، والظاهر لي أنه ضعيف. عندكم في شيء؟ ها؟ لا، هو مروي عن الرسول مرفوعا لكن أظنه ضعيف. عندكم؟ جواز التباكي غير طلب التباكي. التباكي لا بأس إذا كان إنسان منفرد، أما إذا كان عند جماعة ويخشى على نفسه من الرياء فالأولى ترك. نعم. وهذا اللي هم يقول، إذا كان إنسان مع غيره فالذي أرى أن لا يفعل، لأنه يخشى أن يدخله الرياء. لا، البكاء هذا ما هو باختيار واحد. لا لا لا، ما حسن. نعم. إذا بان حرفان، وإذا كان من غير خشية الله، أما إذا كان من خشية الله ما يبطل الصلاة، لأن الرسول كان يسجد له عزيز بصدره عزيز كعزيز المرجل. على إيش؟ إن يكون هذا من الكلام، عندهم من الكلام ما تركب من حرفين، فكل كلام فهو مطل الصلاة، هذا على زعمهم. إنما البكاء من غير خشية الله، والله يعني القول بأنه مطل الصلاة قوي، مثل لو أن إنسان أخبر بمصيبة وهو يصلي فبكى، لا سيما إذا كان يستطيع أن يمنع نفسه ولم يمنعه، أما إذا كان بدون اختيار فلا يضر. نعم. أتينا بثلاث.
باب اسم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به.
رحمه الله. عندنا أو فخر به. عندك فجر؟ شف ال
يقول كذا، يقول الأكثر بالجيم، وحكى ابن التين أن في رواية بالخاء المعجمة.
ما ذكر الفرق بينهم؟
تمام.
ما قال على أن الأول يكون معنى كذا وعلى الثاني يكون معنى كذا؟
ثم ذكر في ذلك ثلاثة حديث.
صاحبنا
يقول بالخاء المعجمة الفرع وبفتح كمسخة الملك تجر بالجيم الأكثر.
فجر بالجيم.
بس.
فجر بالجيم الأكثر.
بس. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الباب بعد قوله البكاء عند قراءة القرآن، لأن البكاء قد يقع رياء وسمعة، فأتبع الباب الأول بهذا الباب. طيب، من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به، أي طلب أن يعطى شيئا به، وكان بعض القراء فيما سبق يجلسون سطرا 10، 15، 6، 7 في المسجد الحرام يقرؤون القرآن من أجل أن يتصدق الناس عليهم. ها؟ لا لا زال عجيب إلى الآن. ها؟ أي والله أنا أخاف أنهم كثيرين، يعني يصلون إلى 15 صف، أما الآن ما أنا بشوفه. أي طيب، على كل حال هؤلاء يتأكلون به، نسأل الله العافية، يعني ما يقصدون به إلا أن يعطف الناس عليهم ويعطونه، هذا من يتأكد به. أما فخر به أي قرأ افتخارا، وهذا نظير ما مر علينا في الخير الذي يربطه فخرا ورياء، فهذا يقرأ تفاخرا وتعاظما أمام الناس، هذا أيضا ليس له حظ في الآخرة والعياذ بالله. أما قول فجر به للجيم، فالظاهر أن معناه يعني أنه لم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، بل كان فيه فاجرا مكذبا لأخباره عاصيا لأوامره. نعم. معلوم ما بشك يجب إيمانهم. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.
نسأل الله أن يعيذنا من شر الحلافة. في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان يعني صغار ولا عقول لهم أيضا فهم صغار في السن سفهاءه في العقل ولهذا قال سفهاء الأحلام أي العقول ما عندهم عقول لكن مع ذلك فصحاء الأقوال يقولون من خير قول البرية المعنى يقولون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وجه آخر يقولون أقوالا يظنها السامع أنها قول خير الناس لفصاحتها وبلاغتها ففي معنى الحديث إذن وجهان أحدهما يقولون من خير قول البرية يعني من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأن خير قول البرية ما هو خير قول البرية ما هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من خير قول البرية يعني أن قولهم إذا سمعوا الإنسان قال هؤلاء خيار الناس لأن قولهم يسحر عندهم فصاحة وطلاقة لكن نسأل الله العافية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية المرق معناه المرور بسرعة يعني السهم إذا ضرب الرمية خزقها ثم خرج بسرعة هؤلاء كذلك بالنسبة للإسلام يعني كأنهم يدخلون فيه ويخرجون منه بسرعة نسأل الله العافية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم أعوذ بالله الإيمان في الأفواه فقط وليس بالقلوب لأنه لا يتجاوز الحناجر والحنجرة هذه أعلى يعني أعلى الحلقوم هذه الحنجرة فهم والعياذ بالله لا يصل الإيمان إلى قلوبهم وإن كانوا فصحاء وبلغاء وأقوالهم خير لكن بدون إيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوه أينما هذه ظرف مكان أكد عمومها بماء أينما وقوله فاقتلوهم حتى لو كانوا في الأشهر الحرم على القول بأن تحريم القتال فيها لم ينسخ فإنه يجب قتله لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يضرون الناس لأن أقوالهم من خير قول البرية إذا سمعهم السامع اغتر فيه ولكنهم والعياذ بالله لا يصل الإيمان إلى قلوبهم فإذا لقيناهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولكن في هذا الحديث إشكال عظيم وهو أننا نحن مأمورون بأن نأخذ بالظاهر وليس لنا أن نبحث عن الباطن فكيف نعرف حال هؤلاء وهم يظهرون خير قول البرية كيف نعلم هذا لا بد أن ندرس أحوالهم دراسة عميقة وننظر فهؤلاء لهم سيمة من أهمها أنهم يكفرون المؤمنين لأن لهم طريقا معينا خاصة من لم يسلك عندهم فهو كافر فتجدهم والعياذ بالله لا يرون أحدا على خلاف ملتهم إلا قالوا إنه كافر، وهم يظهرون الإسلام ويقولون خير قول البرية، لكن الإيمان لم يصل إلى قلوب. وإذا قتلهم الإنسان يأثم، يؤجر. طيب، يؤجر يوم القيامة، وهل قتلهم إلى الإمام أو إلى الإمام وأفراد الناس؟ بمعنى أنني إذا علمت من شخص أن هذه حاله، هل أقتله؟ الجواب لا شك أن إقامة الحدود وقتل المرتدين إنما هو إلى الإمام، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام أبدا، لأنه لو فتح الباب وصار كل شخص يقتل من يراه مباح الدم لحصلت الفوضى الكثيرة، ولا اعتدى كل إنسان على شخص وقال إنه مباح الدم. نعم، لو فرضنا أن الإمام لا يطبق الحدود ولا يعمل بمقتضى الشر في هذا الباب، وسنحت لك فرصة لقتل هذا المفسد الذي يقول من خير قول البرية ولكنه يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فحينئذ لك أن تقتله، لك أن تقتله لعموم الأدلة الدالة على إباحة دمه. ولكن منعناه فيما إذا كان الإمام مستقيما مقيما للشريعة خوفا من الفوضى وتركا للافتئات على الإمام. فإذا كان الإمام غير مستقيم ولا مقيم لحدود الله وشريعة الله، فحينئذ لنا أن نقتله، ولكن على وجه لا يحصل به أذى أو ضرر، لأنه ربما إذا قتلته على وجه يحصل فيه أذى أو ضرر تكون المضرة الناتجة عن ذلك أضعاف أضعاف قتله. والإنسان العاقل البصير يقدر الأمور ويوازن بينها وينظر المصالح والمفاسد. نعم. نعم، الخوارج من هؤلاء، الخوارج من هؤلاء نستطيع. نعم، هذه الفرقة أيضا فيها خلاف بين علماء هل الكفار أم لا. كثير من العلماء يرونهم غير كفار، يرون أنهم متأولون مخطئون، حتى أنه يروى عن علم أبي طالب أنه سئل أكفار هم؟ قال من الكفر فر. فمسألتهم هذه يعني هل هم كفار أو الكفار، مسألة الخلاف فيها طويل وعريض، وقد ذكره الشوكاني في شرح منتقى وأطال فيه، وبحثه شيخ الإسلام أيضا في الفتاوي وغيرهم، لأن المسألة ما هي وليدة عهدها، مسألة قديمة. هنا هذا أمر نسبة، حتى أننا نحن في آخر الزمان ما عارف كل حال، يمكن يجي آلاف السنين ما قامت الساعة. اصبر يا أخي بيجينا، ترى ما كملنا الحديث فيه ألفاظ متعددة. نعم،
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الغياث السلمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد.
شلون عن محمد؟
عن محمد بن إبراهيم بن الخالد السلمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النخل فلا يرى شيئا وينظر في الظل فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الخوف.
الله يعني من سرعة نفوذ هذا السهم ما يصيبه الدم، يعني ينفذ في الجسم ويخرج قبل أن يتلطخ بالدم، وهذا بناء على سرعة نفوذه. هنا هنا يقول فيها عليه الصلاة والسلام إننا نحقر صلاتنا مع صلاتهم، وفي هذا دليل على أن الإيمان في القلب وليس في إتقان العمل الظاهر، فإن هؤلاء الخوارج يتقنون العمل الظاهر، إذا رأيته يصلي قلت وش صلاتي مع صلاته، إذا رأيته يصوم في حفظ لسانه وجوارحه في صومه وفي كثرة صومه قلت وش أنا معه، إذا رأيت أي عمل يقول هذا عمم قال وعملكم مع عمله، فيشمل جميع الأعمال الصالحة، إذا رأيت تقول هذا ما لي به طاقة ولا لي بمسابقة يداه، نحق صلاتنا مع صلاتهم، لكن نسأل الله العافية والسلامة إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، ولهذا قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وانتبه يا أخي لهذا، انتبه هل القرآن يمضي وينفذ إلى قلبك ويؤثر فيه، فاحمد الله على هذه النعمة، وإن كان الأمر بالعكس فاحذر أن تكون مثل هؤلاء، ولا يلزم إذا يعني لا يلزم إذا كان فينا منهم صفة أن نكون كإياهم في كل الصفات، ولهذا لما استدل لما قرأ شخص قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يتكلم على فئة من الناس تعمل عملا غير صالح تظنه صالحا، قال له هذا الاستدلال بالآية غير صحيح، لأن الله قال فيها أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه، وهؤلاء ما كفروا، هل جواب أن نقول لهؤلاء نصيب من عمل هؤلاء، لهم نصيب، هل أخسروا عملا ربما نقول كافر وأخسر اسم تفضيل، لكن من لم يصل سوء عمله الذي زين له إلى الكفر فله نصيب من هذه الآية، ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله من فسد أو ابن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، كذلك إذا رأينا شخصا يحسد الناس على ما أتاهم من فضل نقول هذا فيه شبه من اليهود، ولا يلزم في المشابهة المطابقة من كل وجه، الحاصل أن هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ففكر في نفسك هل أنت تقرأ القرآن فينفذ إلى قلبك ويؤثر فيه، أو أنك تقرأه ولكن لا يجاوز الحنجرة، فالإنسان يجب أن يكون يقظا، والحقيقة أن مثل هذه الأحاديث تمر علينا ربما تأثر بها تلك الساعة ولكن ننسى، نسأل الله الهداية. هنا نعم المرآة، لأن هؤلاء يقرؤون القرآن لكنهم يرؤون به فلهذا لا ينتفعون به. نعم وربما نقول أيضا إن على نسخة يفتر به أن هؤلاء يفترون به القرآن، فمثل القرآن يحرم قتال المؤمنين وهم يبيحون قتال المؤمنين. نعم
ما ينظر
إلى أي قوم لا أعمال الصالح، لأن الظاهر الآن قبل الآن الفرق فيها إذا ناقشتهم نقول من الصلاة أو من ولكن من هجوم من هجوم غير من هجوم. إيه ما ينفع هذا، هذا يحطم مثلا عمل مع عملهم فهذا ينفعهم عند الله.
القياس
وعملهم. إيه نعم كل الأعمال. ربما هذا الرجل يصلي صلاة من أحسن الصلوات لكنه فاجر، تجده يغش الناس ويكذب ويغادر ويعني يغدر في العهد ويعمل كل عمل منافقين.
كفر المؤمنين بالكافر،
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كفر مؤمنا ولم يكن هذا المؤمن كافرا فإنه يعود عليه. ها؟ أي كيف؟ ها؟ هم كفار لكن يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل، لأن ربما يكون هذا القائل متأولا ظانا أن هذا هو الحق، بخلاف اللي يقول والله ما عنده تأويل لكن بس أنه أكره هذا الرجل فكفره. هي معلومة لكفر الثاني الناس مجرد أن يكرههم بوضعهم غير متأول. نعم نعم بلى كيف؟ الذي يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الغمية، ما يلبس الإسلام ولا لحظة عين ولا لحظة، يعني إلى حد أن السهم يخرج ما يتأثر بالدم، هذا شيء عظيم. لأنه يقول أنهم متأولون، يقولون أنهم متأولون، والتأويل هذا قد يكون الإنسان فيه معذورا فيلتبس عليه الحق بالباطل فيعذر بذلك. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
هذا سبق الكلام عليه وبينا وجه ذلك وانطباق المثل على الممثل، والشاهد من هنا قوله مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحان، فهذا المنافق يقرأ القرآن لكنه يفتر به ما يعمل به، يقولون آمنا وما هم بمؤمنين. نعم. إذا قامت هي الحجة وكان على أمر يكفر به فهو يكفر. نعم.
باب قراءة القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان، وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمرو قوله
عن عمر
قوله وجندب وصح وأكثر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي، قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم.
الله أكبر. هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي أن نقرأ القرآن، ويشمل هذا قراءة لفظي وقراءة معناه ما اتلفت القلوب، فإذا اختلفنا وتطور الأمر وصار جدالا ومراء فإن الواجب التوقف وأن نقوم عن هذا ونعرض عنه. وكذلك أيضا في المسائل العلمية ينبغي أن نستعمل هذا ما دام المقصود الحق وبهدوء وأتلاف القلب فليكن البحث. فإذا ترقى إلى جدال ونزاع وانتفاخ أوداج واحمرار عيون ووقوف شعر نعم فحينئذ نتوقف لأن ما بقي إلا الضرب. حينئذ نتوقف لأن هذا يحدث عداوة وهذا يوجد الآن في بعض الإخوة إذا اختلفوا في مسألة ربما تكون بسيطة يعني بالنسبة للمسائل الكبار يعني قليل هينة بالنسبة للمسائل الكبار تجد واحد منهم ينفع الانفعال العظيم. حتى إني حدثني بعض الناس أن رجلا قام يعظ الناس في المسجد تكلم وقال إن الذي يحلق لحيته كافر مرتد. نعم سبحان الله أعوذ بالله. بعض العلماء يقول مكروه وبعض العلماء يقول حرام ولم يقل أحد من العلم أنه كافر. لماذا يا أخي؟ قال لأنه رغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. نعم وش نقول إذا لم يكن من الرسول من يكون منه؟ من الشياطين والكفار. إذن وبعدين احتدم النزاع بينهم وصار يقول حسب ما حدثت به صار ضجة عظيمة في المسجد حتى أن العامة وتالي أن العامة لهم ناس مثل هذا أبو حالق وهذا أخو حالق ومن الأشبعات هموا بقتل يعني في ضرب الرجل الواحد هموا به عدوا العامة ضرب لك الله جل أخواتنا كفار وأخواتنا كفار ما نبيك الآن ولا حديثك. نعم هذا حصل الاحتدام يعني بلغني هذا. فهذه الأشياء يعني قصدي المجادلة إذا أولا يجب أن يكون المقصود منها طلب الحق للانتصار للنفس. إذا كان قصدك الانتصار للنفس فاعلم أنك مغبون لأن الذي ينتصر لنفسه دائما ربما يؤول الأحاديث بل أصح يحرفه يحرف النصوص علشان ينتصر لقوله. فيجب أن أولا أن تريد وأسأل الله يعيني وإياكم على ذلك أن تريد الحق أينما كان. وإذا تبين لك أن قولك خطأ فاحمد الله على ذلك لأنك لو بقيت على هذا الخطأ ضللت أنت وأضللت غيرك. لكن إذا يسر الله لك من يرد الخطأ فهذا من نعمة الله هذا من نعمة الله. حتى لو فرض أن أحدا من الناس جادلك ولم يتبين أنك مخطئ فاحتمال أنك مخطئ وارد ولا غير وارد؟ وارد. إذن فاحمد الله أن الله قيض من يجادلك في هذا الأمر فلعل الصواب يكون معه فعلى الأقل يخف من يتبعك من الناس الذين يضلون بسبب قولك. فإذا قصد الإنسان الحق أينما كان قال الحمد لله أنا علي أن أبلغ ما أرى أنه الحق من رأى كما رأيت وأخذ بما قلت فذاك ومن رأى خلاف ما رأيت فهو معذور ويجب عليه أن يتبع ما يرى أنه الحق. المهم أنه إذا وصل الجدال إلى المراء والنزاع الذي يؤدي إلى اختلاف القلب أو اختلاف القلوب فالواجب إيش؟ قطع النزاع. الواجب قطع النزاع. وثق بأنك إذا قطعت النزاع في هذه الحال فإن صاحبك وأنت أيضا سوف تهدأان سوف تهدأان وربما مع الهدوء يرى الإنسان الحق بعين البصيرة لكن مع الغضب والانفعال وحب الانتصار للنفس ربما ما ترى الحق. فإذا قطع النزاع وعادت النفوس إلى ما هي عليه ربما يتبين الحق. وهذا هو الحكمة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفتم فقوموا عنه فإذا اختلفتم فقوموا عنه. هنا ها كيف؟ اي والله مو بحث، مو بحث. انا ارى في هذه المسائل خصوصا يعني في العلماء المعاصرين الذي يمكن ان تتفاهم معهم قبل ان ترد احسن، هذا اولى، لان هذا فيه مصلحه حتى لعموم الناس، لان الناس اذا صار بعضهم يكسر بعضا قلت الثقه في كل الناس، يعني تقل الثقه بالراد وبالمردود عليه، وهذه خطيره فيه. اذا لم يثق العوام بعلمائهم صار فيه خطر عظيم، هذا من الخطر. او على الاقل يعني اذا كان الانسان ولا بد او نعم يكتب هو القول الصحيح، يكتب القول الصحيح ثم يقول في القول الخطا فان قيل كذا وكذا فالجواب كذا وكذا، ويبقى كتابه قد بين فيه الحق ورد على الباطل الذي يعتقده باطلا من غير ان يشرع احد. لكن بعض الناس يكون مشغوفا بهذه الامور، ولهذا تجد اكثر كتبه ردود، هذا مو احسن. المهم على كل حال الميت اهون، لان قد يكون اهون وقد يكون اشد ايضا اذا كان الميت ممن يوثق بقوله وياخذ الناس به. طيب كم الصفحه؟ الفائدة هو أنه قد يكون فائدة في السنة أو في المتن في زيادة أو تقديم أو تأخير، وعلماء الحديث عندهم يعني اصطلاحات ونكت في تكرار الحديث، خصوصا البخاري ما يعرفها إلا أهل الفن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وبهذا ينتهي شرح كتاب فضائل القرآن، ويليه كتاب النكاح المكون من 16 شريطا. هذا وقد وضعت أشرطة المجموعتين في حقيبة واحدة مع فهرس بمحتويات كل شريط. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في هذا الشريط متسع، فيسرنا أن نكمله بهذه المادة من الشريط رقم
5339.
في بداية هذا الدرس نفتتحه بحديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعت، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه، أي بالسعادة الدائمة في الدنيا والآخرة، لمن يبلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نقف مع رجل عظيم دافع عن السنة وقمع البدعة، إنه إمام جليل نسمع عنه كثيرا إذا سمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنسمع بعد الحديث رواه البخاري، فعندما نسمع رواه البخاري تطمئن القلوب وتهدأ النفوس وتأخذ هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري دون نقاش ودون جدال، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرقيها إلى غربيها أجمعت أن كتاب صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. كتاب صحيح الإمام البخاري الذي قال مؤلفه محمد بن إسماعيل البخاري: والله ما وضعت شيئا في كتابي هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا اغتسلت وتوضأت إلا اغتسلت وصليت ركعتين ثم أكتب الحديث في كتابي، ما من حديث كتبته إلا اغتسلت وصليت لله تعالى ركعتين. أيها الأحباب الكرام، من هو البخاري؟ من هو الإمام البخاري؟ الإمام البخاري هو سيد الحفاظ والمحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. نريد أن نأخذ عصر البخاري، في أي عصر عاش الإمام البخاري؟ عاش البخاري رحمة الله عليه، عاش معظم عمره في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، فقد ولد عام 94 يعني 194 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعاش الإمام البخاري إلى سنة 256 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عصره فكان عصر الإمام البخاري تحت حكم العباسيين، أي ولد البخاري في عهد الدولة العباسية، وكانت الدولة العباسية عاصمتها بغداد، وكانت في أوج قوتها وأوج حضارتها. وفي تلكم العهود كان فتح عمورية، والذي يسمى من عظمته فتح الفتوح، يسمى هذا الفتح فتح عمورية، يسمى فتح الفتوح في هذه العصور الزاهرة سياسيا واقتصاديا وحضاريا واجتماعيا. ولد الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. أما نسب الإمام البخاري، هو أمير المؤمنين في الحديث. الإمام يسمى الإمام المقدام أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. كان جده هذا بردزبة فارسيا على دين قومه ومات على المجوسية، فسبحان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أما أبوه إسماعيل، أبو الإمام البخاري إسماعيل، كان عالما جليلا، سمع من حماد بن زيد، وسمع الحديث من الإمام مالك. وهذا يعني أبوه قال عن نفسه عند وفاته: لا أعلم في مالي درهما في حرام ولا في شبهة. هذا والد الإمام البخاري قبل وفاته قال: لا أعلم في مالي درهما في حرام ولا في شبهة. إذن فقد جمع والد الإمام البخاري مع العلم والاجتهاد في الدين، جمع التقوى والورع، جمع التقوى والورع. وهذه هي زينة العلماء، عندما يتزين العالم بالتقوى والورع الذي لا يعلم ما في قلبه إلا الله رب العالمين. فيكون بينه وبين الناس متجملا متزينا، وبينه وبين الله عز وجل في غاية من التقوى والورع. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الورع والتقوى. أما نبوغه في طلب العلم فقد كان الإمام البخاري آية من آيات الله في طلب العلم والحب. نبغ في طلب العلم وهو من صغره، وكان في الكتاب، وكان حينها الآباء يرسلون أولادهم إلى حلق العلم إلى الكتاب، فأول ما يحفظون كتاب الله. فالبخاري رحمة الله عليه حفظ كتاب الله عز وجل منذ صغره، منذ نعومة أبصاره حفظ القرآن الكريم. فرزقه الله عز وجل بعد حفظ القرآن، رزقه الله قلبا واعيا وحافظة قوية وذهنا وقادا، حفظ الحديث فأخذ بالحديث بحظ وافر، وحفظ كثيرا بل عشرات الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ العاشرة من عمره، ولم يبلغ العاشرة من عمره رحمة الله عليه. ولما بلغ 16 حفظ كتب الأئمة، لما صار عمره 16 سنة حفظ كتب الأئمة والعلماء وعلماء الحديث، فأخذ يناظرهم وأخذ يلقي عليهم الحديث وأخذ يناقشهم بأدب وورع وتقوى رضي الله عنه وأرضاه. يقول وراقه، ووراقه معناه الذي يجالسه دائما ويسافر معه ويحضر له أوراق الحديث والعلم. ماذا يقول هذا الوراق عن البخاري؟ يقول أن البخاري قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. منذ كنت في الكتاب والله عز وجل ألهمني حفظ الحديث. يقول: قلت له: كم عمرك يا شيخ ساعتها حين ألهمت حفظ الحديث؟ قال: 10 سنين. 10 سنين كان عمري وكنت أحفظ الحديث كما يقول عن نفسه رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحباب الكرام، أتم البخاري رحمه الله سن 16 من عمره وهو في بلده بخارى، وهي الآن ترزخ تحت السوفييت الحمر الذين يقتلون المجاهدين في الليل والنهار. هذه بخارى من بلاد السوفييت من شرق آسيا، كانت هذه البلدة هي موطن ومولد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه.